قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
داحينا كنا الأسود وأذناب لهم كشفات بعد الفرار ولافتة تنحينا.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حتى لا تكون فتنة. قبل أن نستمتع بكلام ضيفنا العزيز، أيها المشاهدون الكرام، إن دين الإسلام هذا الدين العظيم الذي اختاره رب العالمين ليكون خاتم الأديان، قد حذر من خطورة التكفير وحدد وبين مواضع استخدامه ومن يستخدمه، ودعا إلى احترام هوية وشخص كل من نطق بالشهادتين والتزم بأركان الإسلام، ونهى الإسلام عن التشكيك في إسلام من أعلن إسلامه حتى في ساحات القتال وتحت بريق السيوف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليك السلام لست مؤمنا، الآية. وقد ترفع عن هذا الاتهام وتحرز من الوقوع فيه السلف الصالح، فقد رفض الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتهم خصومه بالكفر والنفاق، وقال قولته المشهورة: إخواننا بغوا علينا، رغم ما لحقه رضي الله عنه منهم من أذى وتكفير بل وقتل، لأن هذا الإمام الراشد وأمثاله وأتباعهم يعلمون علم اليقين أن تكفير أي إنسان أو اتهامه بالفسق والضلال والانحراف والنفاق يجرده عمليا من حقوقه الإنسانية والشرعية، ويعرضه للإهانة والقتل والطرد من المجتمع. وإذا اتخذت عملية التكفير طابعا جماعيا جماعة التكفير، وكفرت جماعة أو طائفة أخرى، عرضت المجتمع الإسلامي للفرقة والاختلاف والتناحر. وإذا انهارت روابط الدين بين الأفراد والجماعات، فأي رابطة تربطهم بعدها؟ وإنما يدعون أيها المشاهدون الكرام للإطالة في هذا الموضوع ومحاولة تأصيله والإسهاب في شرحه، هو ما يلاحظه الجميع من وقوع بعض الأفراد والجماعات في عصرنا الحاضر في تكفير الناس أفرادا وجماعات، وتكفير المجتمعات بغير برهان ولا دليل من كتاب ولا سنة، ورتبوا على ذلك استباحة الدماء والأموال والاعتداء على حياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، والاعتداء على مرافقهم ومصالحهم العامة. رفضوا اتباع الأئمة وإجماع الأمة، واعتبروا العصور المتأخرة عصور كفر وجاهلية فاعتزلوها، ودعوا للأمية، وادعى زعماؤهم درجة الإمامة، وأعطوا أنفسهم الحق لمخالفة الأمة سلفا وخلفا. ولإدراكنا لخطورة هذا الفكر الضال على مجتمعاتنا الإسلامية وعلى شبابنا بالذات، رأينا أن نعطي هذا الموضوع حقه من البحث والتأصيل وزيادة التعريف، ثم ننتقل إلى الإسهام في دراسة الواقع للعالم الإسلامي واقتراح الحلول، متمنين عليكم أيها المشاهدون الكرام إبداء أي رأي أو اقتراح، ومتمنين على أبنائنا الذين زلت بهم القدم فوقعوا في شيء من هذه الأخطاء إفراطا أو تفريطا ألا يترددوا في الاتصال بنا لمساعدتهم بإذن الله. لازلنا أيها المشاهدون الكرام نسعد وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ عدنان العرعور، وفي حلقة جديدة بعنوان الفرق التكفيرية وخلاصة فكرها. فحياكم الله فضيلة الشيخ وأسعد الله مساءك وأهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا المشاهدين جميعا.
بارك الله فيك. كنا توقفنا شيخ عدنان في الحلقة السابقة عند الجذور التاريخية لنشأة هذا الفكر، وكنت تحدثت عن بعض المسائل السلطانية وبعض الاستشهادات، لكني قطعت عليك في بعض الاتصالات، فلو أكملت في دقيقتين حفظك الله.
ما سبق الحلقة السابقة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاء، ما بعد. جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الشاملة الجامعة، وكلمتك الأخيرة في شأني تحتاج إلى تأمل في شأن المساعدة. المساعدة على نوعين: المساعدة العلمية والتربوية، يعني هؤلاء الإخوة الذين تورطوا في هذا الفكر ما يزال كثير منهم يعتقد ذلك بناء على أدلة من الكتاب والسنة فيما ظنوا.
نعم.
يعني يجب أن نكون حتى نعالج القضية.
نعم.
هم يعتمدون فيما ظنوا على أدلة من الكتاب والسنة ويتمسكون بها أشد التمسك، ويرون الآخرين بين مخطئ وبين كافر.
نعم.
وبين مخطئ ضال كافر. المعالجة الآن تنصب في نقطة البحث العلمي معهم، وأنا أتمنى أن يسمعوا هذا. يعني يجب، أنا صريح في هذا، يجب أن نوجد وسائل توصل هذا الكلام العلمي. أنا أقول أمام الناس ما جئت لأدافع عن أحد، وحتى يطبلوا يعني يطمئنوا، ما جئت علنا، وبعد هذا السن وكما يقولون والقبر ينتظرنا جميعا، ما جئنا ندافع عن أحد إطلاقا
ولا نجامل
أبدا ولا نجامل. وأنا أعاهدكم أني سأقول ما اعتقدته من الحق إن شاء الله. إذا نحن سوف نريد أن تصل هذه الكلمة إليهم، ليس إلى عموم الناس فحسب، تصل إلى عموم الناس كوقاية وتنبيه، أما كمعالجة أطالب للمرة الثانية والعاشرة المسؤولين في كل بلد أن يوصلوا هذه الكلمة إلى أماكنهم حيث كانوا.
نعم.
إلى أماكنهم يوصلوا هذه الكلمة، وهم يراسلوننا عن طريق الرسائل إذا لم يتمكنوا من الاتصال، إما عن طريق البريد، وأرى أن يعرض بريد عام.
نعم.
وتوصل أسئلتهم. هناك إشكالات لا يمكن تحل هذه المسألة لا بالخطب ولا بالقنوات ولا بالبرامج، لا تحل إلا بإزالة الإشكالات العلمية والتربوية والنفسية.
أحسن.
والنفسية.
أحسن.
والنفسية.
نعم. نعم.
أيوة. فالحل مش لهذا، حتى لا يكون كلامنا هدر ولا يستفاد منه، يجب القناة مع المسؤولين أن ترتب ترتيب وناشد ما نستفيد من هذا إلا كما نستفيد لو رتبنا، أن تصل هذه الكلمة إليهم. الأمر الثاني أن يكون هناك تواصل، وصول كلمة إليهم وتواصل.
نعم.
ويتم عن طريق الطرح العلمي الصحيح حتى تتم هناك قناعة. المساعدة الثانية كما قلت لك مرة، أنا وأذكرها مرة ثانية، تأثرت في إحدى المحاضرات في بعض الدول، وأنا أشكر هذه الدول التي وقفت موقف يعني المصلح. الشباب أخطأوا، الحكومات يجب أن لا تكون بموقف المنتقم.
نعم.
أنا أقول بكل صراحة، يجب أن تكون في موقف المصلح المعالج.
المعالج. نعم.
المعالج المصلح. فكانت الرسالة أثرت في نفسي، يقول أنا أخطأت وأنا على استعداد للرجوع، لكن أنا بشرطين ذكرتهم أظن في هذه القناة.
لا ذكرتهم. هنا ذكرتهم.
أيوة.
الذي كان سنه 17 سنة عام.
أيوة. يقول أنا لا أحكم إعدام على أن لا أعدم ولا مؤبد.
نعم.
هذه مسألة يجب أن لا نكون نحن نوافق أعداء الله في إثارة هؤلاء الشباب.
نعم.
هؤلاء الشباب أثيروا سواء عن جهل، سواء عن طريق أعداء الله، سواء رفعوا السلاح في كثير من الأماكن. نحن نعالج القضية بالحوار، بالمعالجة التربوية العلمية، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
تستحق الرحمة والرأفة من ولاة الأمر.
أبدا. أنا أقول هذا صدق. يعني هذه رسالة مؤثرة، 17 سنة أخذوا لقنوا هذا الفكر، وعندي قصص لا تنتهي لا تنتهي، لقنوا هذا الفكر ثم هو ما درى وأتوا بتلك الآيات والأحاديث قالوا له انظر، وهناك شواهد من الواقع سنتكلم عليها، شواهد من الواقع تعين بغير تعين على هذا الفكر، يعني هناك وقائع تعينهم على هذا.
سيأتي شواهد عديدة من ضمن هذا الأمر، لكن في مسألة الحلقات اللي مرت وهذه الحلقة كذلك لازلنا في منطقة التأصيل العلمي. أما الشواهد في عصرنا في هذا الزمن ممن يحمل هذا الفكر فالشواهد عديدة وسنتحدث عنها
إن شاء الله،
ولا بد أن نوجه رسالة نصيحة لولاة أمرنا ونستحق فيهم الرأفة والرحمة، لأن هذول أبناء المجتمع ويجب أن يوجه ويجب أن يرأف لحاله.
نعم،
ما في شك دين
يجب أن تعالج هذه القضية من كافة الجوانب.
وأما المجاملة أو المداهنة لأحد فأنا كذلك شعدلان أبرأ إلى الله من هذا الأمر، وإنما يعني هدفنا فقط الإصلاح وإنقاذ من زلت به القدم إن استطعنا إلى ذلك السبيل.
إن نريد أن الآية إن أريد، لكننا نقول إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، إصلاح الجميع ونصح الجميع. نرجع إلى القضية، نحن تكلمنا أن بدء نشأ التكفير الغلو في التكفير، وهم يقولون نحن لسنا غالين في التكفير، يقولون للطرف الآخر أنتم مفرطون، فلا يتم هذا إلا بالبحث العلمي وأن يطرحوا أدلتهم حتى نري من هو الغالي ومن هو المفرط، هذه ضرورية جدا
ويصلوا إلى الطريق الوسط فيها.
أيوة نعرف، ربما أنا أقول احتمال كبير أننا نحن على خطأ، يعني نحن نكون على خطأ،
لابد أن نسمع.
والله الذي لا إله إلا هو، لو اقتنعت أنه هذا هو الصواب وهذا الذي سيحاسبون عليه ربي، أنا على استعداد أشتري يعني ما يشترون وأطلع معهم. يعني لا، الآن هذا دين الله عز وجل سيحاسبني على هذا.
نعم.
إذا كان الله عز وجل أمر الأنبياء أن يقول قل إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فنحن نقول لهم ربما يقنعوننا هم بأدلتهم،
بس المطلوب منهم الآن يا شيخ فقط الحوار.
الحوار.
نعم.
أنا الآن حتى لا أريد أن أقول أي كلمة تجرح شعور إخواننا.
نعم.
إخواننا هم إن كان بعضهم يكفرون وبعضهم لا يكفرون، هم طبقات ودرجات.
نعم.
الذين يكفروننا لا نكفرهم، والذين يفسقوننا لا نفسقهم، والذين يبدعوننا لا نبدعهم، كما هو أصول أهل السنة والجماعة،
هم إخواننا.
إخواننا أولا وأخيرا. لكن إن كانوا هم يريدون الخير يطرحوا هذه القضية. طيب، هذه نرجع إلى أسباب نشوءه. هم يسلمون معنا في الأحاديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذا ذي الخويصرة عبد الله، وإن كان أنا زل باللسان قلت ما ذكر اسمه لكن على سبيل التوضيح، لكن هو ذكر أنه ذي الخويصرة. هذا الرجل أول ما بدأ بأول خروج فكري، خروج فكري على ولي الأمر، هذا يجب أن يسلموا به معنا، لأن الحديث صحيح. ومن حسنة بعض كثير منهم الحمد لله ما زالوا يؤمنون بأحاديث أهل السنة والجماعة غير الخوارج الأولين،
لا ويستدلوا بها
يستدلوا بها
مع الآيات.
أي نعم، يستدلوا بالآيات وبالأحاديث وأن البخاري ومسلم، وكمان
طيب
من يعني أمل الوصول إلى حلول أنهم يعترفون بكثير من العلماء من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام الشافعي، مالك. نعم. لكن يسلمون معنا أن بدء فكر الخوارج بنص النبي صلى الله عليه وسلم هو من ذي الخويصرة. ما هو المنشأ؟ اعترض على ولي الأمر في اجتهاده.
نعم.
هذا لا يمكن أن يقولوا غير ذلك إطلاقا، ما يمكن، كيف يقولوا غير هذا؟
لأنه ثابت،
هذا ثابت.
نعم.
إنه قال اتق الله، اعدل يا محمد، كما ذكرنا في الحديث السابق. ولما طلب عمر الخطاب في رواية، في طلاء الرواية ظنوا أنه خالد بن الوليد، إذا طلب قتله قال يخرج من ضئضئ هذا قوم، في عدة روايات تحقرون صلاتكم لصلاتهم، والرواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خلاصة هذا البدء. البدء الثاني قلنا تحرك الآن لأن يكون كان فكرا واحدا، تحرك لأن يكون فكر جماعي لكن فوضوي غير منظم.
نعم.
قام هؤلاء الأوباش، قام هؤلاء التكفيريون، قام هؤلاء الذين لم يعوا الأحكام السلطانية، قاموا بالاعتراض على تصرف ولي أمر من خيرة ولاة أمور المسلمين اللي هو عثمان، أدى هذا إلى قتله. السبب الأساس هم كذلك يجب أن يسلموا معنا. الاعتراضات كانت على اجتهاد إمام، سواء أخطأ عثمان أو أصاب. يعني عثمان ليس معصوم، لكن كل تصرف
بس له
عثمان،
بس له حق الاجتهاد.
أي أحسنت،
إن أصاب له أجران، أيوة. إن أخطأ له أجر.
لكن نحن نؤمن أن كل ما تصرفه عثمان كان رضي صحيحاً. الله عنه كان صحيحا،
كان صحيحاً.
نعم. نرجع إذن بغض النظر، نحن نقول كاعتدال في محاورة، بغض النظر أن ولي الأمر المسلم الآن سواء كان عثمان أو عفان،
نعم.
أو فلان من الناس،
نعم.
اجتهد في اجتهاده، في اجتهاده مسلم مجتهد ليس له علاقة أخطأ أو أصاب،
نعم.
الاعتراض عليه، الاعتراض هذا الجماعي كان فرديا ثم صار جماعيا، أدى إلى فتنة في المسلمين ما يزال جرحها ينزف إلى ساعتنا، إلى ساعتنا هذا. ودليل على نزفها ضياع الوقت الآن في مثل هذه الحلقات، هذا من نزيف جرح أمير المؤمنين عليه رضوان الله إلى يوم القيامة. جرح النزيف فضاعت الأوقات وهدر الطاقات على مر كل التاريخ بسبب هذه الحملة. يعني رغم أنه قتل عمر واغتيل، لكن كانت الهجمة مجوسية، الهجمة خارجية، لاحظ الهجمة خارجية. وإن كان للأسف الشديد ما هو موضوعنا، يتبنى الناس حتى الآن أبو لؤلؤ المجوسي يتبنون قضيته وينصبون له نصبا تذكاريا للأسف، لكن الهجمة على عثمان كان لها أثر أكبر. لما؟ لأن بسببين، سبب داخلي وسبب فكري. أما أبو لؤلؤ سبب خارجي وسبب عدواني كيدي، فكان ضررها أقل على الأمة من،
لأنه متوقع.
أيوه.
الاعتداء من الخارج،
نعم.
ومن عدو متوقع.
هنا شكل الآن عندنا فكر، هنا ما في فكر، خبيث جاسوس لعنة الله عليه وعلى من أرسله ما على من رضي بفعله إلى يومنا هذا. جاء هذا الرجل جاسوس قتل، انتهت القضية. أما عثمان رضي الله عنه ما انتهت قضيته، لأن قضيته كانت قضية فكرية
ومن داخل الأمة،
من داخل الأمة. أحسنت. حصلت الفوضى. بعد لما حصلت هذه الفوضى، كما الآن بعيد عن يعني مجتمع الصومالي، لم يعد هناك سيطرة على المجتمع الإسلامي كما كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، لم تكن تلك السلطرة. يعني لو أن رجلا رفع رأسه في فارس، رفع رأسه، كان يخاف من عمر، كان يخاف من عمر
هيبة الوالي،
هيبته. أحسن، يعني إسقاط هيبة الوالي لها مفاسد لا يعلمه إلا الله. لما لم تكن لعلي، وهذا ليس من علي، كرم الله وجهه وكرم وجوه الصحابة رضوان الله عليه، لم تكن له تلك الهيبة على معالم الإسلامي كما كانت الهيبة لعمر ولأبي بكر ولعثمان إلى قبل مماته بأشهر فقط.
علي وعثمان رضي الله عنهما من أضعف هذه الهيبة هم الأفراد. أحسن. الذين خرجوا على الوالي، على ولي الأمر،
الأفكار التي تبناها الأفراد،
هؤلاء الأفراد. نعم.
جميل. الآن صارت هناك مساحات يمكن إنشاء فيها التنظيمات،
نعم،
يمكن إنشاء التنظيمات. فقام هؤلاء الناس،
كونت أرض خصبة الآن.
أيوة، لأنه ما في سيطرة للدولة،
نعم.
ما في سيطرة للدولة. لماذا في الصومال الآن في 20-30 مئة تنظيم ما في ذكر السيطرة؟ رضي الله عنه علي بسبب الظروف الواقعية والفتنة العمياء لم يقل. وانشغال المسلمين ببعضهم.
نعم.
يعني اقتتال الإمام علي مع الإمام معاوية رضوان الله عليهم كان فيه له سلبيات، لأن شفت ذلك أصلا ما له ولا حسنة واحدة. نعم، هذه جعل تلك الفئات تبرز في المجتمع وتستغل ضعف سيطرة الدولة الإسلامية. ما اسمح لي، وأنا أعرفك أنك أنت والمشاهدون أنتم تواقون لما عرفت بعض الطوائف، لكن لا بد من هذه الوقفات لأنه هي منشأ. جاء رجل إلى المدينة فبدأ بالتعبير البلدي الآن يتفلسف
في عهد من؟
عهد عمر الخطاب. عدن وضع. قال والعاديات وكذا، ليش الله قدم ليش أخر؟ بدأ بفتنة فكرية اسمه صبيخ، فأتى به عمر قال أنت القائل كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. فعرف أنه صاحب فتنة ليس إلا، فأخذه فضربه جلدا ثم سجنه في بئر، ثم يمر عليه يوميا يأخذه ويجده ويرجعه، ثم أخرجه 3 أيام، ثم نفاه إلى العراق وأوصى به الوالي انتبه لا يخرج أفكار. فلما مات عمر، لاحظ لما مات عمر قالوا يا صبيغ جاء دورك، مات
جاهز، انت جاهز.
ايوه الان مات عمر اللي كنت
راحت الهيبه
راحت فقال رضي الله رحمه الله عفوا، قال لاحظ كلمه جميله، قال ادبني العبد الصالح، اخذ درس من هناك خلاص انا عرفت اني كنت مخطئ. فقصدي من هذا ان حصل بقى الآن الفكر الفوضوي الخارجي صار له تجميع تنظيمي وتقعيدي، وبدأ الخوارج هاهنا يؤصلون ويقعدون. أهم، تسمح لي كمان دقيقة شايف دقيقة الإعلام
دقيقة واحدة عشان أمامنا فاصل يا شيخ.
دقيقة الإعلامي مثل دقيقة بعض الحكومات تكون طويلة.
لا تفضل تفضل.
شيمات هذا الفكر اللي أنت سألتني عنه، إنه ما هو شيمات هذا الفكر؟ أول شيمة من شيمات هذا الفكر كما لاحظنا فقدان الأحكام السلطانية، متى أطيع الحاكم، متى أعصيه، متى يفقدون ذلك،
كيف أنصح الحاكم،
أي كيف أنصح، هذه الأحكام السلطانية سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل. هذه سمة جميلة من سماتهم هؤلاء الناس. السمة الثانية من صفاتهم، طبعا ما أستطيع التفصيل عندي، أنت يبدو جاء الفاصل.
أي نعم، نأخذ فاصل قصير إن شاء الله ونعود لك يا شيخ. أيها المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عدنان آسف جدا، أنا يؤلمني في الحقيقة مقاطعتك في الله عند استرسالك، لكن المتصلين كثر وأنا سيرتي كثيرة والحلقة وقتها يعني الله المستعان، لكن تواصل لنا الحديث اللي ذكرته يا شيخ، حديث شيق ومفيد في معرفة أو جهل من اعترض على ولي الأمر، خصوصا أبو الخويصرة جهله بإنزال ولي الأمر منزلته أو جهله بالأحكام السلطانية.
النقطة من وجهين.
نعم.
الوجه الأول يجب معرفة أحكام السلطان بعامة وأحكام سلطان المسلم والقضايا السلطانية.
نعم.
الأمر الثاني، سيقول واحد منهم مسكين يا شيخ، نحن كل هذه الحديث نحفظها أتقن منك حفظا لها، لكن نقطتنا إنه الحاكم كافر، فلا تنطبق هذه الأحاديث التي توردها على هؤلاء الحكام، لأن الحكم بهم قد انتهى وتم بالأدلة القطعية الواضحة
في نظري.
ولذلك أرى فعلا أني لا أفصل في هذا، يعني أنا عندي بموسوعة التكفير تلك الأدلة، الأدلة في وجوب طاعة السلطان. أنا سأسمع جواب منهم، هذا الأمر معروف ولا تبحثوا، ابحث القضية، لذلك سأسرع فيه. لكن غالب هؤلاء يتميزون، يعني نتكلم عن الخوارج ليس على إخواننا، عدم فقه الأحكام السلطانية أدى بهم إلى هذا الفساد، وأدى بهم إلى قتل خليفة من لا خليفتين،
خليفتين
عثمان وعلي. ثم علي رضوان الله عليهم. الأمر الثاني التعالم، لما التعالم وكان سببه بعدهم عن العلماء، ما عاد يسمعوا من مجاهد، ما عاد يسمعون من سفيان، ما عاد يسمعون من التابعين، ما عاد يسمعون من الصحابة، ما عاد يسمعون من ابن عباس، من عمر، ما يسمعون منهم،
واعتبروا العصور المتأخرة حتى كافرة. نعم. يا شيخ
يسمعون
من العلماء أبدا.
أي أبدا. هناك مشابهة بين بعض المعاصرين اليوم وبينهم.
نعم.
عندما لاحظ المشابهة، عندما يقولون معظم العلماء إن لم يكن كلهم عندهم إما ضلال وإما كفار، لاحظ انعزلوا، ليس عندهم ذاك العالم. ففي هذه النقطة شابهوا الأولين تماما، مشابهة،
حكموا عرام.
أيوة. نعم قد يكون عندهم طالب طالبين ثلاثة علماء، لكن هل تتصور بكل صراحة هل وصل هؤلاء إلى علماء الأمة، إلى علماء الأمة المشهورين المعروفين
والإجماع؟
نعم ما وصلوا لهذا. هم عندهم قضية التمسك بظاهر النصوص، ظاهر النصوص، وليس عندهم عمق في الفهم، وهذا سيتبين معنا من أمثلة كثيرة جدا. فبمجرد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أطلقوا الحكم. فبمجرد يعني ولقد قالوا كلمة الكفر عند بعضهم، لو أن إنسانا أخطأ خطأ فصدر منه كلمة كفر فهو عندهم كافر، لأن الآية يقولون صريحة. وقال لي بعضهم الجهل ليس منا لكن النفاق منكم، يعني هم يقولون هذه، يقول ليس عندنا جهل، آية نتمسك بها، ولقد قالوا كلمة الكفر، ويأتون بكلمات لبعض الناس قالوا فيها كلمة كفر. فهم ينزلونها على ظاهرها،
واعتبروا العلماء نافقوا في تفسير الآية،
فسقطت ولايتهم. ونحن سنأتي إلى هذه الأدلة بالتفصيل لنشعرهم إنهم المخطئون بأدلة من الكتاب ومن السنة. كذلك عندهم قضية ضعف في الناحية العلمية، عدم الجمع بين النصوص. يعني مثال ولقد قالوا كلمة الكفر، نسألهم سؤال الآن، مثال فقط، ليس بحث المسيح سنبحثها. هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر أم كلمة إيمان هذه؟ أسألك أنا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة إيمان أو كلمة كفر؟
كلمة كفر واضح
واضحة. طيب إذا نطبق عليه الآية،
ما هو المقام؟
طبق عليه الآية
كافر،
ولقد قالوا كلمة أجرين كافر
على الظاهر. نعم.
على الظاهر كافر.
نعم.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك من المسألة.
نعم.
ولم ومعروف أنه عد عنه، قالوا هذا زل بها لسان. إذن يمكن أن نستثني من هذه الآية كما يقول علماء الأصول، إذا كان عندنا نص عام، نص عام وخصص ضعف هذا العموم وقبل للتخصيص من مخصص آخر. إبراهيم قال كلمة، قال هذا ربي عن القمر، وقال عن الشمس. طيب هذا باصطلاحهم كلمة كفرية.
نعم.
إذن كفر. إذا كان ذاك الرجل زل به اللسان ولم يقصد، طيب وهذا إبراهيم هل كان؟ إذن كيف التوفيق؟ يضعفون عند التوفيق بين النصوص. كذلك في قضية أخذ المتشابه، آخر قضية وأنا أعلم وراءك ما وراءك من الضغط وزحف الوقت، حداثة السن لها تأثير في اتخاذ القرارات. يعني إحنا لو عملنا إحصائيات للذين يقودون السيارة من 15 سنة إلى 25،
نعم،
من 35 إلى 40، من 40 إلى 60، من 60 إلى فوق. لا شك أننا سنجد هناك نسبة عالية من السرعة، من التحرك، من التهور، من الأحداث عند هذا السن، مثلا من 15 إلى 25. بعد 25 نجد أن الأمر قلت السرعة عندهم. لما؟ لأن بدأ العقل ينضج، وبدأ الرجل نفسه يسخر من نفسه السابق. بل بالأمس أنا كنت مع أخ فاضل فشديت، وهذا خطأ مني على الذين يفحطون يؤذون، قال لي ما عهدتك هذا؟ قلت له، قال أنا كنت كذلك والآن من الله علي بالهداية، من الله علي بالهداية
في فترة مراهقة.
أي مراهقة. إذن هذا السن يستجيب لمثل هذه الدعوات ويلبيها بتفكير أقل. إذن يجب أن ينتبه.
والمصيبة أكبر إذا اجتمع بعدهم عن العلماء مع حداثة السن.
هذه نفس المشكلة التي حصل عند الخوارج، بعدوا عن العلماء، اتخذوا شباب،
نعم،
جهال،
نعم،
بدأوا يقرؤون القرآن بعيدين عن أئمة السلف، بعيدين عن الصحابة رضوان الله عليهم من قبلهم. حصلت هذه حداثة السن دائما معروفة تعطي تعجلا،
نعم،
في قطف الثمرة، بده يتعجل يقطف الثمرة، تعطي حماس وعاطفة زائدين غير منضبطين، غير منضبطين، تعطي قلة خبرة. دائما معروف، صور لو شاب مدير مؤسسة وكبير مدير مؤسسة، ضعف البصيرة وجهل في الواقع، يعني يظن هو في بيته أن الحاكم ما عنده، لا أدافع عن الحاكم، لكن يظن الحاكم ما عنده ضغوط، ما عنده مشاكل، ما عنده مصالح ومفاسد، يظن هذا كله. لا يفطن لمثل هذه الأمور. يعني أضرب لك مثال حصل هذا بين الصحابة، مرة لما أرادوا أن يقتلوا ذي الخويصرة، أو أحسن يقتلوا ذي الخويصرة، لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله ابن أبي سلول، أرادوا أن يقتلوا عمر خاصة، خالد بن الوليد. لما؟ لأنه ظهر خلاص الكفر والنفاق. لكن بعد النظر عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول نعم أنتم فاهمين قضية حد، أنتم فاهمين قضية جزئية، حكم جزئي، لم تفهموا القضية الكلية التي ينظرها ولي الأمر المسلم، الذي ينظر إلى الأمر من كافة جوانبه.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، رآهم مصيبين في قتله لاستحقاقه القتل،
لكن
كذلك حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل،
نعم،
أراد عمر أن يقتله، لكن لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهم، إن المسألة أبعد من هذا.
نعم.
يمنع تطبيق هذا الحكم مفسدة كبيرة تحول دون تفيه. ما قال له لعمر أنت أخطأت، هذا لا يستحق القتل، لا، أقره،
نعم،
أنه هذا يستحق القتل، لكن حاطب في مانع، وعبد الله بن سلول في مانع. من هذه الموانع سمعة الإسلام. المانع الأول حضور بدر، أحدهم يستهزئ بأحد العلماء الكبار عندما قال إنه تفشي بعض الكفر كان بسبب سوء التربية، فقال ومتى كان سوء التربية مانعا من الكفر؟ لا يا مسكين، سوء التربية ليس مانعا من التكفير، لكن بيتكلم العالم الجليل أسباب تفشي هذه الذنوب والمعاصي سوء التربية، بيقول لك الأسباب، فالعلاج يكون بتصحيح مسار التربية. يتحدث عن جانب، هذا الحدث تجاوز هذا العالم ليضلله، لأنه قال بكلمة هو لم يفهم مقصوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. إذا من هنا نستفيد أن تطبيق الحكم الشرعي ليس مستقلا بآية أو حديث دون النظر أحيانا،
وليس لكل أحد.
أيوة.
وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد شيخ عدنان أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
على ما هم تريد أن
وعلى
تكون
وعلى ما هم
من العلم والفضل والعقل
وعلى قرب من ولي الأمر.
أحسن.
اليوم شباب أبعد ما يكون عن ولي الأمر أو عن مسؤوليات أولياء الأمور، ويتحدثوا حتى في مكاهي وفي مجالس عادية ويصدروا أحكام وهم على الأرائك.
هذا صحيح. إذن نحن نريد أن نوضح هذه المسائل الجلية ونبحث إن شاء الله كل قضية على الحدة.
ذكرك لعبد الله بن سبأ اليهودي الأشعل الفتنة والفرقة وتكفير المسلمين، ألا ترى يا شيخ عدنان أن هذه أثارها ممتدة، أثار السلبية في الفرقة بين المسلمين؟ احنا ذكرنا
لا يوجد ذنب في الإسلام يا جماعي بعد الشرك. الشرك معروف فردي على الغالب.
نعم.
لعل التفريق واختلاف الكلمة من أعظم الذنوب التي تحل بالأمة. وأرجو أن لا يفهم كلامي كما تنقل بعض القنوات وبعض المحطات ويظنون أخطأت وأنا ما زلت عليه، أن دخول حضور مجالس التكفير يعني من أمثال الغرف البالتوك وحضور نعم. مجالس الشيعة وغيره اللي بيكفروا وبيطعنوا وبيعلموا الناس أعظم ضررا من حضور مجالس الخمر على عظم هذا الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، ولم يخف علي هذه التسمية، لكن خفي عليهم أن التكفير أم الفتن، التفرق أم الفتن، والتفرق هو أم الفتن، والتكفير هو عليه كالخل على العسل يفسده، يفسد وحدة الأمة. نرجع. التفريق الذي حصل، الفرقة التي حصلت يوم مقتل عثمان في داره، حاصلة بين كذا واحد وبين الصحابة كانت، ثم أدى إلى مقتل هذا الرجل الإمام العظيم رضي الله عليهم. لا، حتى الآن كما قلنا الأمة متفرقة. لاحظ الشيعة بسبب ماذا؟ بسبب تلك الفتنة.
نعم.
بسبب تلك الفتنة. نعم. لأن تلك الفتنة قام عمر، قام معاوية يطالب بدم عثمان، كان له رأي ولعلي رأي، وأن تعلم إجماع أهل السنة على أن الصواب مع علي. طبعا هذا أدى إلى التفرق اليوم، ونحسد ثمار مرارته علقم هذا التفرق.
سئل عنها شيخ عدنان الشيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلما لا نعصم لسنتنا.
تقني خلت عن أكثر من إمام، عن الشافعي وعن عمر بن عبد العزيز وعن ابن عمر كذا، لكن كان دواؤها جميل أنه نحن نأخذ منها الله يبيض وجهك
وجهك.
الناس يأخذون من الماضي درسان، درسين، إما لإثارة الفتنة وإما لدفن الفتنة. فعندما نأخذ درسا ونعتبر به أن لا نخرج على ولي الأمر المسلم وإن أخطأ في اجتهاده، نكون قد تحصلنا واستفدنا من الحدث.
نعم.
أما عندما نثير هذا كما تفعل بعض الفرق الإسلامية اليوم، وتجعل مآتم وتجعل لتجيد فرقة المسلمين فرقة، بل بعضهم جعل في مذهب فرقته رابع أعياد، رابع عيد مقتل عمر نص عليه في كتبه. هذا
كمن ينبش الجرح
أبدا. طبعا هذا من أخطر ما يمكن، إثارة الماضي لإثارة الفتنة. فعمر بن عبد العزيز سئل، وكذلك روي عن ابن عمر، عمر قال تلك الكلمة الجميلة التي نقلتها أنه لا يريدون أن يخوضوا من الصواب.
نعم.
ماذا، ما هي الثمرة في العقيدة والعمل التي تولد مثل هذه الإجابات؟
لو عرفنا من المصيب ومن المخطئ ماذا تستفيد الأمة؟
ما تستفيد أبدا. نعم. ما في فائدة إطلاقا. ولذلك كان شعارهم تلك أمة قد خلت، يعني أغلقوا الباب.
نعم.
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تتحملون ما جرى فلا تبحثوا المسألة.
نسأل احنا في هذا الزمن عن التآلف، عن تقوية اللحمة، عن الخوارج هذول انقسموا على انفسهم يا شيخ وكثرت فرقهم، الظاهر 20 فرقة الخوارج وصلوا، وكأنه لديهم فكر جدلي، فكر مناكف دائما، يعني ما يحب الالتقاء مع أحد في شيء.
الله عز وجل يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم.
من المستثنى من ذلك؟ من المستثنى من ذلك؟ اثنان المستثنى، صاحب عقل وصاحب علم. مؤمن عنده عقل وعنده علم فلا يكون صاحب جدل.
نعم.
لأن والجدل إما أن يكون جدلا مذموما وإما أن يكون جدلا محمودا، فإن كان بالحكمة والموعظة الحسنة فهو جدل محمود، والله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإما أن يكون جدلا مذموما بالباطل وبمثل هذا. أما تفرقهم فلا تستغرب من ذلك، لأنه عندما يفقدون الأصل ويفقدون الارتباط فالأمر يصبح عندهم طبيعي أن يتشتتوا. فكما أنهم انقسموا، لاحظ، على جهل، فالجهل ما زال، يعني أنت لا يخفى على أمثالك أن الحكم أن ما يدور مع العلة حيثما وجدت، فالعلة هي الجهل، فانقسموا أول الأمر للجهل والتطاول على العلماء وعلى ولي الأمر المسلم، هذه العلة ما زالت فيهم، إذن ستدفعهم دائما بدون يضطروا، ما دام العلة موجودة وثمرت، أي العلة ثمرتها الانقسام، فما دامت العلة في بدن الإنسان فسيبقى المرض فيه حتى تزول تلك العلة. لذلك هذا البرنامج أنني أتمنى أشد، أتمنى أمني شديدة أن يصل إلى أسماعهم ويفتح حوار بطريقة أخرى، عن طريق رسائل البريد، عن طريق الرسائل القصيرة، عن أي طريق آخر.
كما تمنيت في بداية الحديث يا شيخ أنه لو يحاور اللي يحمل هذا الفكر، لو يحاور، لكن أنا أعتقد الفئات أو الفرق اللي نبتت من رحم الخوارج ليس لديها مذهب وسطي.
لا لا، كيف يكون وسط؟ هي من يوم خرجت عن الوسط، سامحك الله، سامحك الله يا دكتور.
لا بس ما
الآن نحن الوسط، لا ما في وسطية،
ما في تكارب، ما بينهم 20 في 20.
لحظة، لا، لأن أخذني بلطفك.
تفضل.
أنت مشهور الآن باللطف، يحسدوني عليك.
تسلم الله.
يحسدونني عليك حقيقة. يقولوا لي الله أرسل لك واحد لطيف وأنت شديد.
نتعلم منك هذا الآن.
الآن عندي أنا خط الوسط هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة.
أنا كان قصدي يا شيخ لو سمعتني انقسموا إلى أكثر من 20 فرقة.
نعم.
ليس منهم واحدة قريبة أو من يعني في مشترك بيننا وبينهم، أو الجميع كلهم في يعني في تطرف.
مشترك في مشتركات، يعني الشهادتين والإيمان،
ما يحاولوا لا ما يجادلوا
لا في هذه الأمور التي خرجوا بسببها عن الأمة.
إيه نعم،
القضايا
هذا ما أقصد.
يعني إيه يعني هم طبقات.
نعم.
الطبقة الشر، يعني أبعد، كل واحد أبعد عن الأخرى. الطبقة الشر الطبقات منهم الذين يكفرون بالذنب ويستبيحون الدماء بغير إذن ولا سلطان ولا برهان. خلاص. أي واحد عندهم يذنب، هي أشد طائفة من طوائف الخوارج، وذكرها يعني أئمة
البغداد. هذا ما كنت أقصده، يعني فيهم ناس متشدد وفيهم ناس
فيهم
طبقات،
فيهم طبقات طبعا. نعم. لكن كلهم خارج عن الوسطية،
عن الوسطية،
لكن معروفة. هم طبعا نفسهم فيهم غلو. وفيهم الطبقة الثانية التي تكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله، وكل من كان في مجتمعه فيعممون، وهذا بعد رؤوسهم يعني كانت سابقا والآن نفس الفكرة. يعني عندك هذه الدولة لا تحكم بما أنزل الله.
نعم.
فالحكام عندهم كفار وبالتالي الشرطة والجيش والموظفون كلهم
كفار.
كلهم كفار. وهم فئتين، فئة يكفر معهم الشعب، حتى الجالشي هذا وحتى الكاره يقولوا له ليش ما هاجرت، عدم هجرتك. يقولون الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، طبعا كل سنأتي عليه أدلتهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهم يرون أن هذا المجتمع أصبح مجتمعا كافرا. الخوارج حتى السابقون، مجتمع أبي بكر وعمر وعثمان، عفوا لا أخطأ،
بعد عثمان.
مجتمع كافر. هذا المجتمع الكافر يجب الاعتزاله. فالدعوات التي قالت بالاعتزال والخروج إلى الجبال والصحارى وما شابه ذلك، هم من إنه هذا المجتمع كافر. هذه درجة ثانية، درجة أولى اللي يكفرون بالذنب، أي ذنب. الدرجة الثانية الأقل طبعا هم الذين يكفرون هذه الشعوب. الدرجة الأقل أو الدركة الأقل إذا صح التعبير، هم الذين يكفرون الحكام فقط وحاشيتهم، يكفرون الحكام والحاشية.
أما العامة ما يكفرون،
لا لا ما يكفرون العامة، ما يكفرون العامة، لكن يكفرون الموظفين، يكفرون الشرطة الجيش، يكفرون هؤلاء. ولذلك خرجت تلك الفتوى القبيحة القذرة التي صدرت من بعض دعاتهم في لندن بقتل الأطفال في العراق. لما سئل، موجودة الفتوى عندي، قالوا لما؟ لأن أباءهم موظفون في الدولة فهم كفار. الزوجة باعتبارها رضيت بزواج زوجها الراضي بكفر الكافر، معنى هي كافرة، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وقتلوا هؤلاء وبيحت دماء هؤلاء الأطفال.
لكن الفكر عندهم يا شيخ كأنه فلسفي، الفكر فلسفي، في شيء من الفلسفة، في شيء من التنطع.
لا الفلسفة أمانة لا، بمعنى الفلسفة
ما عندهم.
لا ما عندهم، لا إنه يركزون هم فكرهم على الجمود على النصوص
فقط،
أكثر
ما يتفلسفوا في الله.
لا لا ما عندهم فلسفة ما عندهم، لا اللي عندهم جمود في فهم النصوص، جمود عدم اللي يسموه العلماء، أريد كلمة تساعدني فيها، العمق في الفهم، الفطنة في الفهم، هذه يفقدونها. أما يأتون إلى النصوص ويتمسكون بها، يعني يجعلونها قوالب جامدة وينزلوها كما كان.
طب كيف استقطبوا أتباعهم يا شيخ عدنان بالشكل هذا؟ لأن العادة الأتباع خصوصا في هذا الزمن اللي فيه الفكر قوي جدا، التعليم قوي مرتفع النسبة في كل الشعوب، كيف استقطبوا الأتباع هذا إذا لم يكن عندهم هذه الفلسفة وهذا الإقناع وهذا
بسببين.
نعم،
ظاهر النصوص وبعد عن العلماء. اثنين، شواهد الواقع. هذا سنأتي إلى الأسباب، يعني نحن سنأتي إلى الأسباب. الشواهد الوقائع، هناك حصل ظلم، في ظلم في مجتمعاتنا. نعم. يعني لا يجوز نحن أن نقول أن مجتمعاتنا اليوم هي مجتمعات بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية، ما بيصير هذا الكلام. هناك صدر في ظلم، ظلم سواء كان فرديا أو جزئيا. هذه الشواهد تجتمع فيها ثلاث عوامل: ظاهرة النصوص والبعد عن العلماء لفهمها،
هذا الأساس.
أيوة، هذه الشواهد مؤثرة، يعني هذه الشواهد، وحداثة السن.
شواهد تقصد من الأحداث اللي نراها يوميا؟
طبعا طبعا. يعني
فتثير فيهم الله.
أنا لا أريد، عندي الأسباب مرتبة. لكن بعضهم ما يقتنع بهذا القضية، لكن هذا غير صحيح. واقع الأمة اليوم واقع مأساوي.
نعم.
ما بيجوز كمان نحن رائحة النجيفة ورائحة الخنزير طالعة ونقول لا 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 ما في رائحة. واقع الأمة اليوم، الواقع واقع مأساوي من معظم الجهاد.
نعم.
الجهاد، هذا الواقع المأساوي يساعد، هو ليس عاملا أساس لكن هو عامل انت تعرف بالكيمياء في هناك عوامل مساعده منشطه مشان تتحد بعض المواد بعضها مع بعض.
يقولوا كمان في فعل وفي رده فعل احيانا.
أيوة نعم.
غير مقننه ما هي منضبطه.
نعم غير منضبطه. فهم استخدموا هذه الشواهد اللي هي في ذاتها صحيحه، يعني ما بيكذبوا فيها، يقولون حصل كيت حصل
كيت
حصل كيت، واقع مشاهد. الان اين تخفي هذا؟ الشبكات والقنوات دخلت كل بيت. هذا الواقع المأساوي يجعلونه عوامل مساعدة لإلقاء فكرهم.
وكأن قبل قليل ذكرت الإعلام شهاد الهن، الإعلام يثير
يعني
هذا.
أنا نعم ما أريد أدخل بها، لكن أنت تدخلني أنا ما عندي مانع.
له دور إيجابي وسلبي
لا شك في ذلك
في هذه الناحية بالذات.
أنا أريد أقول كلمة
نعم
أنصح فيها الجميع. عندما يخرج رجل يكذب الله،
نعم،
يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعن بالقرآن، ثم يترك هكذا، ما تريد من هؤلاء الشباب أن يفعلوا؟ طبعا خطأ، نحن لا نرى، خلص هذا الرجل فعل هذا الفعل، أنت لست سلطان، أنت لو كنت سلطانا كنت فعلت ما فعلت. يأتي يدفع هذا إلى اغتيال. أضرب لك مثال، في هولندا الآن خرج فيلم يخرج فيه امرأة شبه عارية، وما رأيته لكن الأخوة حكولي ولا يجوز أن أراه، أنه امرأة كتبت على فخذها آيات القرآن الكريم، آيات واضحة على فخذها وإهانة للقرآن الكريم. جميل. ماذا أريد؟ أنا كنت في هولندا، جاءوا الشباب الآن هنا بقى البعد عن العلماء، لكن الحمد لله جاء هؤلاء الإخوان واجتمعوا بي، قال هذا لا نقاش إنهم كفار. قلت نعم، لكن أنا عرفت ماذا تريدون، عرفت ماذا يريدون عفوا. إذن لماذا نحن لا نقتل تأديبا له؟ تأديبا له لأن هذا الرجل في الأصل كافر واعتدى على حرمة الإسلام.
من أنتج هذا الفيلم؟
أنتج الفيلم الهولندي. قلت لهم إنما فعلوه لأجل أن تقتلوهم. قال كيف؟ قلت هم يريدون الآن أن يثيروا مشاعركم، فتقتلوهم أو تقتلوا واحد أو تجعلوا مظاهرات،
نعم،
ليقولوا للناس انظروا الإرهاب عند المسلمين، انظروا أنه ما عندهم حرية التعبير، احنا بنعبر عن حرية التعبير. يأتون بآيات قرآنية عظيمة بيكتبوها على فخذ امرأة يثيرون الشباب. قلت هم الآن ينتظر الإعلام وينتظر دوائر الاستخبارات في العالم كله أن يأتي رجل مسلم يقتل أحد هؤلاء الممثلين أو المخرجين يقتله
حتى يصبح مشجب يعلق عليه.
هم لما فعل هذا المجرم المتطرف كافر ومتطرف،
نعم،
لما فعل هذا الأمر الإعلام ما أثار أي ضجة، لكن عندما قام هذا المسلم أثار الضجة. فقلت لهم فعلا في المساجد أن هذا يحرم، أصدرت فتوى يحرم قتله ولا يحرم مسجد، نحن علينا الصبر والدعوة. فجاء رجل ليس من رواد المساجد، وهم يعرفون أنه ليس من رواد المساجد، من الناس الشوارع، ولما رأى الفيلم يعرض لم تتمالك نفسه،
تبقى
في جذوة الإسلام، ذهب وقتل الرجل، طعنه بالسكين، ما أدري مات أو لا، ما عندي، نسيت، فطعنه بالسكين، فقامت القيامة.
أخذته الغيرة وتصرف عن جهل.
أتصرف أحسن.
مينام.
عاطفة. أنا كما قلت يعني حداثة السن التعجل، شاهدي من هنا أن الحدث والشاهد استخدمه، لكن هنا ما كان في فكر، يعني وجد من ينصحهم فعلا، وأنا أثني على العلماء والدعاة الكثير في أوروبا من هولندا أن سمعوا أن هذا وأنه ما فعل، وهم قالوا كذلك معنا الحمد لله لإشارة. هو
ما في شك هذا هنا في سؤال نربطه بهذا الأمر بعد قليل إذا سمحت لي في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أبو عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عمار، تفضل.
كيف حالكم؟
بخير أحمد الله.
أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ؟
الله يحفظكم.
عساكم بخير.
الله يسلمك.
المسألة الأولى التي أحب أن أذكر بها والتي يجب أن نقف عندها كشباب مسلم عنده غيرة على دينه، والتي يجب أن نذكرها ونذكر بها، أن العاطفة قد غلبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين، مرة في صلح الحديبية ومرة عند وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو التنبيه والتركيز على هذه المسألة. الأمر الثاني، أذكر الشباب أن من نتائج ظهور فتنة التكفير انشغال الأمة بعضها ببعض وانصرافها عن واجبها تجاه أعدائها وتحرير أرضها ومقدساتها والدفاع عن أعراضها. المسألة الثالثة التي حصلت إراقة الدم الحرام، دم المسلم الموحد، ورأينا أن هناك فوضى كبيرة قد حصلت في البلاد الإسلامية، فقتل النساء والأطفال في الشوارع والعياذ بالله باسم الجهاد. وأنا أتمنى أن يقارن فضيلة الشيخ بين الجهاد والإفساد باسم الجهاد.
نعم.
المسألة أول من المسائل التي جرت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن تقفوا عندها، أصحاب المسجد الضرار، هل أقام عليهم الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أن كفرهم لا يناقش فيه عاقل، آيات تنزل من الله سبحانه وتعالى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقام عليهم الحد؟ هل تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك لمحاولة اغتيال من قبل 12 منافقا؟ هل أقام الحد على هؤلاء المنافقين الذين حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على هؤلاء، فهل يقول لنا شبابنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عطل حدا من حدود الله؟ أتمنى أن تقفوا عند هذه المسائل، وأتابعكم وأتابع نقاشكم، وأحاول أن أدخل معكم يوميا، وجزاكم الله كل خير عنا وعن الإسلام والمسلمين. والأمر الذي أحب أن أذكر الشباب به أننا لا نريد لهم أن يقتلوا أو يدخلوا السجون.
نعم.
وكذلك لا نتمنى لهم أن يقتلوا موحدا ويدخلوا جهنم والعياذ بالله. عافانا الله وإياهم من كل شر، ووحد كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء العلماء العلماء لنلتزم غرزهم، بذلك نهتدي إلى سواء السبيل، وبغير هذا سنبقى في فرقة وتكفير وقتل بعضنا البعض والعياذ بالله.
شكرا.
وإلى لقاء قادم، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
شكرا في أمان الله. شكرا حفظك الله. يؤكد ما ذكرت يا شيخ
هذه،
لأن هذه معاول هدم
التي أشار إليها، حقيقة كلها تدخل في مسألة الأحكام السلطانية.
نعم.
يعني السلطان رأى رغم كفر أصحاب مشي الضرار والنصوص قطعية في ذلك،
رأى
ألا يقتلوا.
نعم.
لسببين، إما لأنهم حتى لا يتحدث الناس، أو لثلاث أسباب في ظن، إما حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإما أنها ستكون فتنة كبيرة في المدينة.
نعم.
بحيث لو قتل هؤلاء المنافقين عنهم أهل وخال وعم وجد كذا، ستكون هناك.
نعم.
فتنة، فيتركوهم حتى ينقرضوا بفكرهم وما شابه ذلك. وإما لأن منعه من ذلك أنهم ما زالوا يقولون، هذا أكبر يعني أقوى الموانع، ما زالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي شيء من هذا في صحيح، يعني ما أريد أدخل في التفصيل، في شيء من هذا أدلة في البخاري، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار بيت بعض الصحابة سألوا عن صحابي، فقالوا هو اسمه ابن مالك ابن الدخشن، فقالوا أين هو؟ قالوا مع المنافقين ووجهه للمنافقين، يعني رأيه ومساعدته يكون هو مع المنافقين. وهذا الحديث لم يتعرض الأخوان التكفيريون إلى الرد عليه، قالوا وقالوا أمام النبي وجهوا للمنافقين، فقال لا تقولوا ذلك، ألم يقل لا إله إلا الله؟ ما قال هو لا إله إلا الله؟ فلا تقول قال، يعني يرى أن قول لا إله الله وأن قوله وبقاءه في الصف الإسلامي يمنع من سفك دمه.
نعم. النقطة السابقة يا شيخ عدنان اللي ذكرتها في قصة هولندا،
نعم،
ألا تعتقد أن الفئة الخارجة عن الأمة الإسلامية الأعداء عموما مثل من أنتج هذا الفيلم في مشترك قوي بينه وبين هؤلاء الشباب داخل الأمة، بين الخارجي والداخلي، والجميع يفت في عضد الأمة؟
ربما يكون الجواب ثقيلا على الإخوة، لكن هم ليسوا، أنا أطمن، ليسوا عملاء معظمهم.
لا هي ما يعني مش عمالة.
فاهم فاهم.
نعم.
أريد أن أقول
لكن هي مشترك،
لكن هم يخدمون أهداف الأعداء وهم لا يشعرون.
نعم.
هذه أمانة.
نعم.
والله لم أقلها الآن، بل قلتها في كل أصقاع العالم، قل أنتم من دون أن تشعروا تخدمون هذه الأفكار.
هذا الشاب الجاهل الذي ذهب للهولندي لقتله.
نعم.
كانت غيرة
طبعا، هذه غيرة، هذه بعيدة عن الدين، بس هي حصل،
ما كان متآمر مع هذا الرجل.
لماذا لم يتحرك شباب المساجد في هولندا لقتله؟ لأنهم كانوا مطيعين للعلماء حقيقة.
نعم.
يعني ما قتلوا، ما قالوا لا نفعل، قلنا هذه فتنة يريدون أن تفعلوا ذلك. أما هذاك لأنه بعيد عن العلماء وجاهل عصره، طبعا هذا ليس هو بحثنا، لأنه أصلا ليس تكفيري. نعم.
نأخذ اتصال يا شهادة.
تفضل.
السلام عليكم. السلام
عليكم.
أهلا أبو عبد الله، تفضل.
السلام، تفضل.
الله يحييك يا شيخ، بما بس مداخل يا شيخ إذا سمحت.
تفضل.
أقول هاي يعني المميزات التي يتميز بها أصحاب الفكر التكفيري هي قلة العلم وقلة الأدب.
توضح الصوت يا أبو عبد الله لو سمحت قليل.
بقول أكثر ما يميز الفكر التكفيري أصحاب الفكر التكفيري قلة الأدب وقلة العلم.
نعم،
تفضل.
أحسنت أبو عبد الله.
والذي جدد هذا الفكر يا شيخ سيد قطب في مقالاته في الظلال، يقول سيد قطب في الظلال الجزء الثاني صفحة 1057 ما نصر، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى دور الأديان ونكست عن لا إله إلا الله، وإن ضل طريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد أنفسهم. ثم يقول إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله فأعطت في هؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. ثم يتابع فيقول البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمة لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. ولا
أنت أبو عبد الله، أبو عبد الله علشان ما تسيب لها الوقت، أبو عبد الله الله يحفظك عشان الوقت فقط. نشكرك على رأيك، الله يعطيك العافية. إذا تتحدث عن جهل الشباب في من تبع هذا الفكر. شكرا أبو عبد الله، بارك الله فيك. تحدث عن جهل الشباب.
هذا مسطور حتى عندي مكتوب في موسوعة التكفير. طبعا هذا موسوعة التكفير التي جمعتها كاتب من هذه الأسباب بالحرف الواحد، أنه سوء الأدب والتعميم على الأمة.
نعم.
هذا سوء الأدب والتعميم والجهل هو من أكبر صفات أو مميزات أو سمات أصحاب هذا الفكر، الإطلاقات هذه على البشرية، على الناس، على المسلمين، على المجتمعات الإسلامية، على الشعوب، أنها لا تفهم لا إلى الله، أنها خرجت. هذه الإطلاقات صحيح أنهم يفعلونها، وقد نبهت على ذلك وسننبه إن شاء الله.
الشيخ عدنان، مهما جلسنا المشاهدين متمتعين ويتمنوا التواصل،
ما تكون تقول لي
التليفون، لكن بقي لنا 3 دقائق فقط. أنا أتمنى أن تضع في 3 دقائق هذه خلاصة لما تحدث فيها حضرة الله.
الخلاصة الأولى والنصيحة
النصيحة أحسنت،
ألا نتفرد بالفهم دون الرجوع إلى أكابر أهل العلم. هذه نصيحة. قد يجابون، أنا أعرف أجوبتهم، سيقولون نحن لم نتفرد ومعنا أئمة يستشهدون بكلام كثير من أئمة الإسلام. الحل الثاني عدم إغلاق الباب على أنفسكم وطرح المسائل للحوار وعدم دخول المغارات والكهوف والغابات. إذن أول المسألة الأولى عدم التفرد، 2 فتح باب الحوار، وهذا ملزمون هم به لأنه هو باب من باب المناصحة. وإن كان كثير من العلماء قد قصروا في ذلك سابقا حتى تفشى هذا الفكر، فاليوم والحمد لله مفتوح الباب لهم للمحاورة. تعالوا أقنعونا، فإن أقنعتمونا بذلك والله لا أترك هذا البرنامج، والله الذي يسمعني، لأنه لما أحاسب لن يكون معي الدكتور عثمان ولا الوزارة ولا غيرها تدافع عني. هذا دين. استعالوا إلى مائدة الحوار، 3 التخلق بالخلق الحسن وعدم التعجل لما سمعنا من هذه،
وإنزال الناس منازلهم من أولياء الأمور والعلماء.
يعني أن يفهموا أن العاطفة المجردة عن العلم لا تكفي. وكما أشار الأخ الفاضل الشيخ أبو عمار اللي اتصل، أشار إذا كان عمر بن الخطاب أكثر من مرة دفعته العاطفة إلى الخطأ، نقول بكل صراحة إلى الخطأ،
بشر
هو بشر. طبعا هو ذكر مسألتين لكن التاريخ يسجل على عمر أكثر من مسألتين، هو الذي وقف وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. ثم انتبه، وهو من هو في فهم القرآن وفي حفظ هذه الآية وذهل. إذن الصواب إننا تعالوا إلى مائدة الحوار لعل أحدنا يهدي الآخر.
شكرا الشيخ عدنان. خلاصة الفكر التكفيري في بعض الفرق الأخرى نعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
أيها المشاهد الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم ونأسف لعدم قدرتنا على تلقي جميع الاتصالات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.